مالك يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم المتجدد التفسير المباشر الذي يأتيكم يوميا في هذا الشهر المبارك على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. نسعد يوميا باستقبال أسئلتكم ومتابعتكم واستفساراتكم عن أجزاء القرآن الكريم طيلة هذا الشهر بإذن الله تعالى. يسعدني في بداية هذا اللقاء أيها الإخوة أن أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ فهد بن مبارك الوهبي المحاضر بجامعة طيبة والمتخصص في الدراسات القرآنية، فحياكم الله شيخ فهد مرة أخرى.
حياك الله دكتور، أهلا وسهلا بك.
وأنتم أيها الإخوة المشاهدون الراغبون في السؤال والاستفسار يمكنكم التواصل معنا عن طريق أرقام الهاتف التي تظهر بإذن الله تباعا على الشاشة من داخل السعودية 920-00-9599 أو بالرسائل القصيرة للرقم 053-22-77-111. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة المشاهدون في حلقتنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى، نريد أن نختار يا شيخ فهد الذي فاز في سؤال الأمس، فلو تحضرون لو تكرمتم الأجوبة ليختار منها الشيخ فهد الذي فاز وحالفه الحظ.
نحن اليوم سيختار الأخ عبد الله.
عبد الله
تفضل.
اخلطها يا ولدي على اساس انه يصير فيها مصداقيه. بارك الله فيك يا بني. هذا ورقه فاضيه ما فيها شيء. تعال عبد الله ارجع مره اخرى. الفائز بسؤال الحلقه هو الاخ صلاح سالم. صلاح سالم من اليمن، لو تقرب الرقم يا شيخ الكريم. الأخ صلاح سالم هو الذي فاز بسؤال هذه الحلقة
من اليمن،
ورقم هاتفه 00967733800010. ولعل الإخوة يتصلون عليه من الكنترول 00967733800010. الأخ صلاح سالم، مبارك يا أخ صلاح، ولعلهم يتواصلون معك إن شاء الله الإخوة في الاستوديو. ونبدأ الآن في الحديث مع ضيفنا فضيلة الشيخ فهد الوهبي حول الجزء الرابع من أجزاء القرآن الكريم، والذي يبدأ من قوله تعالى والمحصنات من النساء
إلا
أو الذي يبدأ من قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يعني سوف يستغرق الحديث اليوم بقية سورة آل عمران من الآية 93 إلى نهاية السورة مع مقدمة سورة النساء، فتفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اليوم معنا الجزء الرابع، والجزء الرابع تتمت سورة آل عمران ابتداء من قوله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ثم تسير الآيات إلى أن تأتي آيات غزوة أحد وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال، ثم تسير حتى تختم السورة وتأتي سورة النساء. الحديث اليوم هو حديث مع بني إسرائيل في بداية هذا المقطع.
نعم.
وكان هناك جدال بين المؤمنين وبين اليهود والنصارى في قضايا من الشرائع، منها قضية النسخ.
نعم.
فاليهود يرون أنه لا نسخ وأن شريعتهم لا تنسخ بل هي باقية إلى قيام الساعة، ولا يجب عليهم أن يتبعوا غير موسى عليه السلام.
ما المقصود بالنسخ يا شيخ فهد؟
النسخ هو رفع الشريعة السابقة بشريعة لاحقة،
يعني إلغاءها،
رفع جزء منها أو إلغاءها، أو في داخل الشريعة الواحدة رفع جزء من الأحكام بخطاب متأخر عن الخطاب السابق. هذا ملخص النسخ. فهم يرون أن شريعتهم لا تنسخ، فجاء الله عز وجل هنا يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هل اليهود يؤمنون بأن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام قد حرم بعض ما كان حلالا عليه؟ هم يؤمنون بذلك وهو موجود في التوراة.
نعم.
فإذا هم آمنوا بهذه القضية يجب عليهم أن يؤمنوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ينسخ ما قبله من الشرائع، وهذا موجود في التوراة، ولذلك قال الله جل وعلا لهم قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين.
أيوة.
إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم مؤمنين بموسى عليه السلام وأن هذه التوراة هي التوراة الحقيقية، فأتوا بها وقرأوا الجزء الذي فيه أن يعقوب حرم جزء من الطعام على نفسه، بعضهم قال الإبل وبعضهم قال ألبان الإبل، المهم أنه حرم جزء من المطعومات،
وهذا نسخ، نوع من النسخ،
وهذا نسخ، حرم شيئا كان حلالا عليه. فإذا هم بهتوا بهذه الآية ولم يستطيعوا أن يجيبوا عليها، فثبت صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه بهذه التفصيلات في التوراة، مع أنه لم يتعلم التوراة ولم يقرأها عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقرأ ولا يكتب. ثم
طيب تأتي طيب سؤال يأتي سؤال يا شيخ فهد، يعني عندما يقول الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، اتلوها في أي جزء من التوراة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، يعني لو جاءوا لها بالتوراة لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أي مكان،
لكن يوجد من الأحبار الذين جميل. أسلموا مثل عبد الله بن سلام وغيره، من يعرف،
من يدله على الموضع،
يدله على الموضع ويعرفها. وهم لما أخفوا قضية الرجم الزاني، لما جاءوا وقرأوا وضعوا يدهم على الآية التي فيها رجم الزاني، قال له عبد الله بن سلام أو غيره من الصحابة الذين أسلموا يا رسول الله اجعله يرفع إصبعه عن الآية ثم يقرأها، فثبت أنه موجود في كتبهم ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الآية الأولى التي نحب أن نقف معها اليوم. نقف مع آية أخرى وهي قوله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وهذه حقيقة تاريخية ذكرها القرآن، وهي من الحقائق التي وجدت في القرآن ولم يكن عند العرب علم حقيقي بها. يوجد عندهم علم أن هذا البيت بناه إبراهيم، لكن هل هو أول بيت أو أنه قد بني قبله؟ المفسرون أغلبهم يقولون أول بيت يعني أول بيت للعبادة، لأنه يوجد بيوت قبل صحيح. قبل ذلك بابل بني فيها بيوت ومصر ومباني وغيرها، لكن البيت الذي هو للعبادة هو أول بيت في مكة، ومكة من أسمائها بكة، قالوا بكة بمعنى أنها تبك الجبابرة، يعني لا يستطيع الجبابرة والظلمة عليها، وبعضهم قال من البك وهو الزحام لأنه يعني يزدحم الناس عندها، وبعضهم قال إن هذه من لغة بابل القديمة لأنهم يسمون بالباء والكاف، يقولون بعل بك يعني مدينة بعل، فكذلك بكة. وهنا مناسبة أنها جاء بالاسم القديم لمكة مع ذكر
قدم
الأولية
قدم نعم
قدم مع ذكر الأولية، فهي مناسبة يعني قرآنية
لطيفة صحيح.
أيضا من مزايا هذا البيت أنه بيت آمن، وهذه نعمة أنعمها الله على قريش الذي آمنهم
من خوف،
من خوف، فهو هذا البيت سكن فيه قريش وأمنهم الناس، وكل من جاء إلى مكة كان آمنا، حتى لو كان قتل رجلا خارج مكة ثم دخل إلى مكة فإنه لا يعتدى عليه حتى يخرج.
سبحان الله،
فهذه يعني ميزة لأهل مكة. فإذا أنعم الله عليكم بهذه النعمة لماذا لا تعبدوا
رب هذا البيت،
رب هذا البيت الذي هو في الحقيقة وضع لعبادته وحده جل وعلا، لا لعبادة الأصنام جميل. ولا الأوثان كما هي موجودة كانت في مكة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام
جميل.
فهي دعوة إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم نأتي إلى آيات أخرى وهي آيات أهل الكتاب. معلوم أن أهل الكتاب منهم اليهود والنصارى، وأشد الناس على المؤمنين هم اليهود، وهم الذين كانوا في
مكة في المدينة،
في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك امتلأ القرآن بالحديث عن أهل الكتاب ويقصد به اليهود والنصارى، لكن بدرجة أولية
اليهود،
اليهود كما هو معنى الآن. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعمل، أنتم تعلمون أن الله يعلم حقيقة ما عندكم وتعلمون صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تكذبون وتكفرون به،
تكابرون يعني كأنه وأنتم تعلمون،
وأيضا أنتم لا تكفون لا تكتفون بالكفر بل تصدون الناس. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، وهذه ميزة موجودة أيضا عند أهل الكتاب أنهم لا يكتفون بأنهم يكفرون بل يريدون أن يكفر الناس بهذا النبي عليه الصلاة والسلام حسدا
من عندي
أنفسهم كما قال الله جل وعلا في آية أخرى. ثم أمر الله المؤمنين وهم الذين يستهدفون من أهل الكتاب بعدم الطاعة، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب
يردوكم بعد يردوكم إيمانكم كافرين،
أي نعم بعد إيمانكم كافرين، والذي أذاق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يرتد إلا بأساليب شيطانية يجعلها اليهود والنصارى لتميع هذا الدين. ننتقل بعد ذلك إلى آيات عظيمة وهي آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الشعيرة عدها بعض العلماء الشعيرة السادسة من شعائر الإسلام بعد الحج،
كأنها ركن يعني،
كأنها ركن من أركان الإسلام، وهي معيار وصمام أمان للبلد والمجتمع الإسلامي. عندما يكون فيه أقوام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا هو تخصصهم، ولذلك الله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهنا خطاب يعني إلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أنهم هم شامة في الأمة وهم ينبغي أن يشكرون وينبغي أن يعرف قدرهم. وأيضا ينبغي أن نقول لهم أنه لا يكون تخصص الأمر بالمعروف عن المنكر فقط في النهي عن المنكر،
وإنما بالأمر بالمعروف.
هناك أمر بالمعروف يسبق النهي عن المنكر، فينبغي أن يتوجه إلى الأمر بالمعروف وفعل البرامج النافعة للناس، وإذا وجدت المنكرات تدافع هذه المنكرات. فالتخصص مزدوج. ثنائي ليس صحيح. تخصص واحد. نعم،
لكن أحيانا قد تغلب المنكرات فتظهر جهودهم في النهي عن المنكر أكثر من ظهورها في الأمر بالمعروف.
صحيح، لكن أفضل محاربة للمنكرات هي
إشاعة المعروف.
المعروف، الأمر بالمعروف. أيضا في هذه الآية قبلها يقول الله عز وجل: ويعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهنا يعني لفتة كريمة إلى ضرورة الاجتماع، اجتماع البلد الإسلامي، اجتماع العلماء، اجتماع طلبة العلم، اجتماع أهل التخصص الواحد. دائما الاجتماع فيه منفعة
لا شك،
حتى أهل الصناعة الدنيوية إذا اجتمعوا أبدعوا.
جمعيات، نقابات،
جمعيات نقابات، يعني يوجد مجتمعات يتم فيها التداول والتشاور والتخطيط ووضع الأهداف الكبيرة ثم بعد ذلك تفصيلها إلى أهداف صغيرة. إذا الاجتماع خير
لا شك، مطلب.
فكيف بأهل الإسلام وكيف بالعلماء الذين هم مطالبون بالاجتماع؟ هل يجوز أن يتفرق طلبة العلم أو العلماء لأجل خلاف في جزئية أنه يسجد على يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه على يديه، أو يرفع يديه مع التكبير أو لا يرفع؟ هذه جزئيات يعني كان الأئمة يرونها ولكن لا يختلفون فيما بينهم، يصلون خلف بعض، ويصلي الذي يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء يصلي خلف من لا يرى أنه ينقض الوضوء. فهي أمور يجتمع الناس على عليها، فالاجتماع أهم من الخلاف. وأنا عندي نظرة في تقسيم بعض الفقهاء على ثلاثة أقسام. منهم من يغلب النظرة المقاصدية، يعني نظرة الاجتماع والحب في الله، وهذا يتزعمه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، لم يختلفوا لأجل قضية فرعية
أبدا،
وسار على هذا المنهج الأئمة الأربعة، ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وجدد هذا المنهج، إلى أن جاء الشيخ محمد عبد الوهاب وجدد هذا المنهج. النوع الثاني من يغلب الفرعيات، فتراه مثلا يهتم بالجزئيات اهتماما دقيقا على حساب الكليات، فقد يختلف معك في جزئية فيحاربك ولا يوادك ولا يعني يقترب منك.
سبحان الله.
وهذا موجود في أمة الإسلام، موجود من يهتم بهذه الجزئيات على حساب الكليات. والنوع الثالث الذي يهتم بالكليات ويميع
الفرعيات،
فتجده مثلا يهتم باهتمام بالاجتماع وكذا، ويقول لا بأس بكل أنواع الخلاف.
وهذه مشكلة
أيضا.
لعل يا أستاذنا كشيخ فهد معنا الآن الأخ الفائز في مسابقة الأمس، الأخ صلاح سالم من اليمن. حياكم الله يا أخ صلاح.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
مرحبا بك يا أخي العزيز في برنامج التفسير المباشر.
حياكم الله، جزاكم الله خير الشيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك، نبارك لك حصولك على هذه الجائزة، ونسأل الله لك التوفيق دائما.
آمين.
ونريد منك يا شيخ صلاح أن تذكرنا بالسؤال والجواب لو تكرمت.
السؤال هو يعني ما هي الآيتان التي تتشابهان؟
أيوة،
من سورة البقرة وآل عمران مع رقم الجزء.
أي ما هي الآيتان؟
مع رقم الجزء. الآية 136 من سورة البقرة،
وهي قوله تعالى
الجزء الأول: قل آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. الآية
جيد.
والآية 84 من سورة آل عمران، قول ربنا جل وعلا في الجزء الثالث: قل آمنا بما أنزل علينا وعلى إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل. الآية أيضا.
بارك الله فيك يا صلاح، ونبارك لك الحصول على الجائزة، الله يوفقك يا
أخي.
يا أمان الله. نعود يا شيخنا الحبيب إلى الحديث عن هذه الآيات.
ننتقل إلى آية مهمة أيضا، وفيها يعني لفتة إيمانية وتربوية، وهي قوله جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. الحكم على الناس ينبغي أن يكون حكما عادلا، فلما ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة ذم أهل الكتاب وذم اليهود والنصارى، قد يظن بعض الناس أن هذا الذم ذما عاما، فجاءت هذه الآية بعدل الله جل وعلا يقول: ليسوا سواء، وهي مثل قوله جل وعلا: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا
تعدلوا
اعدلوا هو أقرب للتقوى.
الله أكبر. هذه في غاية الإنصاف،
في غاية الإنصاف. وهؤلاء قال بعض المفسرين، كثير من المفسرين يقول أن المقصود بها هم الذين أسلموا من أهل الكتاب، وهذا هو الصحيح،
لأن الأوصاف التي بعدها تدل على ذلك.
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني يقومون يتهجدون يتلون كتاب الله عز وجل، ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعدد من الصحابة الذين آمنوا. هؤلاء ينبغي أن يحفظ لهم قدرهم وأنهم آمنوا بنبيين،
صحيح،
آمنوا بموسى عليه السلام فلهم أجر اتباع موسى، ثم آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام في وسط كانوا لا 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 يمكن أن يؤمنوا به.
الله أكبر.
ووجود الأحبار والرهبان الذين يخشونهم،
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ممن يؤتى أجره مرتين
رجل
نعم. آمن بي وآمن برسوله،
صحيح. إذن هؤلاء ينبغي أن يعرف فضلهم في 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 هذه الشريعة، ويبتعد عن الطعن فيهم بسبب كونهم كانوا يهودا أو نصارى، بل إنهم أوتوا أجرهم مرتين.
شيخ فهد سبحان الله، أحيانا يذكروا هؤلاء على سبيل التنقص، أنه كان يهوديا فأسلم، كان نصرانيا فأسلم، والمفترض أنه يذكر هذا على سبيل المدح له، أنه كان مؤمنا بنبيه السابق ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.
هذا مثل الذي آمن قبل الهجرة،
صحيح،
ثم هاجر، أفضل من الذي آمن بعدها،
صحيح.
لكن طبعا لا يفضل هؤلاء على مثلا الصحابة مثل أبو بكر الصديق وعمر وغيرهم، لكن لهم أفضلية،
لهم أجرهم كما قال النبي مرتين
لاتباعهم النبيين وصدقهم في اتباع النبي الأول.
الله أكبر.
على قلة المتبعين له
في ذلك الوقت.
أيضا ننتقل إلى آية أخرى، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وهذا توجيه عظيم ومعرفة بالسياسة، يعني سياسة الدول وسياسة الأمور. الله عز وجل يوجهنا ألا نتخذ من دوننا بطانة، يعني خلصاء وأولياء لنا ممن هم من الكفار أو من أعدائنا حتى لو لم يكونوا كفارا. هؤلاء الذين يعني ذكرهم الله: لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم. بعض الناس يعرف أن هذا عدو له، ويعرف أن يعني ملته تخالف هذه الملة، ثم يتخذه كاتبا أو أمين سر أو حافظا لسجلاته أو غير ذلك،
أو وزيرا
أو مستشارا. فهذا سبب خطير لانهيار هذه المؤسسة.
سبحان الله.
وقد وجد في التاريخ انهيار الدولة العباسية، صح، كان بسبب وجود بعض الناس الذين كانوا أمناء سر أو وزراء بسبب خلاف الدين.
والدولة العثمانية ما سقطت إلا لما دخل اليهود في وزاراتها، وبعضهم وصل إلى وظيفة الصدر الأعظم، يعني الرئيس الوزراء.
إذن الله عز وجل يبين هذه القضية، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. والكفاءات كثيرة،
صحيح،
لكن بعض الناس يعني من باب العدل أو كذا يقول: أنا أريد أن أضع من جميع الملل، وهذا ليس بصواب، لأن الله يعلم خبية هؤلاء ويعلم ما يخفون في صدورهم، كما قال الله عز وجل: ها أنتم أولئك تحبونهم، لأنهم يظهرون التودد والإيمان أحيانا.
وربما يكون عندهم، معذرة يا شيخ فهد، أيضا إضافة لما ذكرت، قد يكون بعض هؤلاء الخبثاء إما من النصارى أو من اليهود أو من غيرهم عندهم مهارات إدارية وقيادية عالية.
نعم.
وأنا يعني أضرب لك مثال فعلا، قد يتخذ بعض المسؤولين والملوك العرب أو المسلمين يتخذون وزراء أو أمناء سر أو مدراء لبعض القيادات العليا وهم يهود أو نصارى أو مجوس أحيانا.
نعم.
وذلك لكفاءته الإدارية العالية، لكنه يعني هذا فيما يظهر لك، لكنه يستغل ديانته في الإيقاع
بهذا الشخص
في لحظة من اللحظات.
نعم، صحيح. أنتقل بعد ذلك إلى آيات أحد، وآيات أحد في سورة آل عمران هي من أعظم الآيات، وفيها تربية وفيها بيان أسلوب القرآن العظيم الذي يخاطب به الأمة عندما تكون الأمة فيها انكسار، أسلوب الرأفة والرحمة ويعني التودد إلى المؤمنين، بخلاف لو قرأنا آيات
بدر
فيها شدة
الأنفال،
في الأنفال فيها شدة وفيها يعني تعنيف، وفيها مع أنه هناك كان انتصار لكن فيه خطأ وفيها مصيبة وقعت. في أحد كان فيه انكسار مع المعصية، فخطبهم الله بأسلوب التودد والتلطف. يقول الله عز وجل لهم مثلا:
وإذ غدوت من أهلك تبوي والمؤمنين،
مقاعد القتال، إلى أن يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. هذه تعزية: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هذه الآن خطاب لقوم مكسورين، مقتول عدد منهم، قتل حمزة وقتل
سبعون من
الصحابة قتلوا، وبعضهم مثل بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا في ذلك اليوم لما وقف على حمزة وجثى على ركبته، وجاء الصحابة والتفوا حوله وما عرفوا لأنه كان مقطوع الأنف ومقطوع الأذن ومقطوع
مبقور البطن
وكبده بجانبه مرمية، وما عرفته إلا أخته ببناني في بعض الروايات. المهم أن الله عز وجل راعى هذا الموقف. لأن بعض التربويين وبعض الأساتذة عندما يكون الطفل أو الابن أو الطالب في شيء من الضعف في شخصيته أو في شيء من أخطأ خطأ معينا، المقام لا يحتمل الضغط على هذا،
صح، أو القسوة،
أو القسوة. بينما لما يكون في شيء من الاعتزاز بالنفس أحيانا أو شيء من الكبرياء يحتاج إلى شيء من
قسوة،
من التأديب أو إلى ذلك. فهنا نلاحظ في الآيات شيء من التلطف وشيء من وهذا من خبايا من معرفة الله عز وجل بخبايا النفوس وعلاجها وتأديبها. الله عز وجل يقول أيضا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم جاءت آيات يعني كبيرة وعظيمة. وأذكر أن منهج القرآن في ذكر السيرة منهجا فريدا ليس كمنهج الكتاب في السيرة النبوية. القرآن لا يرتب السيرة النبوية ترتيبا مثل ترتيب الكتب، يعني لا يسرد القصة
سردا، يعني
سردا واحدا، إنما يذكرها في مواطن، وفي كل موطن يذكر العبرة من هذه القصة. وهذا واضح في غزوة أحد، فإنه ابتدأ الغزوة ثم جاءت آيات الإنفاق والربا ثم رجع مرة أخرى إلى
تحدث عن الغزوة
إلى الغزوة.
وهذا يعني فائدة شيخ فهد وهي للإخوة المشاهدين، وهي أنه ينبغي على من يريد أن يفهم هذه الآيات فهما صحيحا أن يرجع إلى كتب السيرة،
أن يجمع
يقرأ، نعم، يقرأ كيف كانت أحداث معركة أحد، كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وقعت المعركة، كيف انتهت، ثم يقرأ هذه الآيات يعني يفهمها فهما صحيحا.
نعم. وطبعا هذه الآيات ذكرت غزوة أحد، وأحد طبعا سميت باسم الجبل المعروف في شمال المدينة، وهو جبل يحبنا ويحبه كما قال عليه الصلاة والسلام.
أنا أريد أنك تصف لنا موقع جبل أحد بحكم خبرتك يا شيخ فهد في هذا، لكن أريد أن نأخذ اتصال الأخ محمد، محمد من السعودية. تفضل أخ محمد. أخ محمد تفضل، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ وعلى شيخك الفاضل.
الله يحييك، تفضل.
بغيت أسأل بالله عن بس موضوع يعني مثل واحد محصل معي؟
أسمعك، نعم.
محصل يعني مثل زي ما تقول دواء حكومية وكذا. محصل يروح الناس ويحصل منهم يعني مثل أقساط وكذا. وله مبلغ نسبة على التحصيل هذا، ما أدري هل فيه شيء ولا؟
يا أخ محمد، بالنسبة لسؤالك هذا سؤال فقهي ولعله يجاب عنه إن شاء الله في فتوى الساعة على رأس الساعة الستة بإذن الله.
طيب، عندي سؤال ثاني لو سمحت.
في التفسير ولا برضه في المحصل الثاني؟
لا لا، عن موضوع يعني مثل اللزام، عند اللزام عند الصوم.
برضه هذا أيضا سؤال فقهي يا أخ محمد، السؤال برنامجنا برنامج تفسير للقرآن وليس له علاقة بالله.
طيب،
بارك الله فيك يا محمد، الله يحييك. معنا الأخ إبراهيم من السعودية، تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك.
وأنت بخير، الله يبارك فيك يا أخ إبراهيم، تفضل.
طيب أخي، أنا بس أسألك آية من سورة طه.
أيوة.
كذلك نقص بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدن ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. ما معنى كلمة وزرا هنا؟ والثانية خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، يوم ينفخ في السور. السور أصل عنا في كلمة السور.
أيوة.
ونحشر مجرمين يومئذ زرقا، زرقا برضو بصل عنا كذير.
أيوة. طيب،
وشكرا،
بارك الله فيك. أبشر الأخ أبو عاصم من السعودية، تفضل يا أبو عاصم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير شيخنا الكريم.
الله يحييك أخي الكريم.
حقيقة أنا من المعجبين والمتابعين هذا البرنامج الرائع.
الله
يحييك. يعني بما فيه من الأفكار وما فيه من الموضوعات الرائعة. يعني وكلنا نكمل بعض فيها، فقط يعني اقتراح. لو هو التركيز على يعني كون الأسئلة لا تحتمل الأسئلة التي تكون بعد الحلقة لا تحتمل إجابات متعددة. فمثلا في السؤال الأخير قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، ثم فيها وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. ففيها تقريبا يعني كلمتان تختلفان عن الآية الأخرى، قل آمنا بالله وما أنزل علينا. وأيضا هناك إذا اعتبرنا الأحرف ففي مثلا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى هناك وما أنزل علينا وما أنزل على، فهذه أربع صار. لكن إذا اعتبرنا الكلمات من دون الحروف فتكون كلمتان. فالحقيقة السؤال كان مهما نوعا ما، فيعني نتمنى أن يعني تكون الأسئلة فيما يستقبل أنها تكون أكثر دقة. وحقيقة شكرا لكم على هذا القناة.
الله يحفظك، الله يحفظك، شكرا جزيلا، وأبشر بإذن الله نحرص على هذا. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا أخ عبد الله.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرفع قدركم يا دكتور عبد الرحمن، أنت والشيخ اللي معك.
الله يحفظك، تفضل يا عبد الله.
لدي سؤالان يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، الأثر القرآن مأدبة الله. القرآن مأدبة الله، هل هذا مرفوع أو موقوف على الصحابة يا شيخ؟
طيب.
السؤال الآخر يا شيخ، نتمنى منكم لو تكرمتم تفسير قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم حين يستخفون منه.
ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه.
إيه نعم يا شيخ.
طيب،
جزاكم الله خير.
الله يحييك يا أخ عبد الله. نعود يا شيخ فهد إلى، نعتذر الحقيقة للأخ الكريم اللي أسألنا عن التحصيل، وهذه مسألة فقهية، والإخوان في فتوى الساعة سوف يجيبونك بإذن الله تعالى. كنا وصلنا إلى معركة أحد يا شيخ فهد.
نعم، وذكرنا غزوة أنها
أنا أحد. أعرف يا شيخ فهد أنك خبير بالمواقع في المدينة ومواقع السيرة باعتبار أنك من أهل المدينة، وأنا أتمنى لك التوفيق في هذا دائما. موقع جبل أحد أين يقع بالضبط في المدينة هذا؟
المدينة يعني جغرافية المدينة هي منطقة منحدرة في الشمال الغربي، يعني نازلة في الشمال الغربي ومرتفعة من الجنوب والجنوب الشرقي. وجبل أحد يقع في شمال المدينة، يقع في شمال المدينة.
أيوة.
وشمال المدينة هو منطقة مجمع الأسيال، تأتي الأسيال سيل بطحان، وادي بطحان والعقيق والرانوناء كلها تلتقي في جهة أحد. وعسكر المشركين كان عند مجمع الأسيال.
أي الأسيال السيول يعني،
السيول الأودية.
جميل.
وكان بالقرب من جبل يسمى جبل عينين، بعد المعركة أصبح اسمه جبل الرماح.
أي
جبل الرماح. فأحد في شمال المدينة، يعني أي شخص في المدينة ينظر إلى الشمال يرى أحد.
طيب السؤال، يعني شمال المدينة ليس هو الجهة التي تلي المدينة من جهة مكة؟
لا، مكة في جنوب المدينة.
طيب لماذا جاء المشركون وهم جايين من مكة؟ يجوا من الشمال.
المشركون أتوا من جهة الجنوب. ثم بعد ذلك استمروا ودخلوا في وادي العقيق في جهة الغرب.
أيوة.
في غرب المدينة. فلما ساروا مع الوادي كانت منطقة الغرب والشرق عبارة عن حرة، حرات.
أيوة.
حرات لا تسير فيها الجيوش.
ليش؟
لشدة الحجارة الموجودة فيها.
يعني معروف ما تستطيع مرة.
سود وحجارة كبيرة وفيها حفر ولا تستطيع الخيول ولا الجيوش، حتى المجنزرات الآن ما تسير فيها.
سبحان الله.
في جنوب المدينة هناك النخل مصطف ومكتظ، فلم يبقى إلا في جهة واحدة هي جهة الشمال، وهي مكان الخندق.
أي
خندق المدينة في وصل ما بين الشرق.
يعني حتى في غزوة الخندق كانت من جهة الشمال.
من جهة الشمال. فهم لما جاءوا والتفوا وجاءوا إلى جهة الشمال عسكروا في جهة أحد، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة واستشار الصحابة، ثم خرج إلى منطقة تسمى الشوط بعد جبل ثنية الوداع، وانسحب هناك عبد الله بن أبي بن سلول. ثم استمر، طبعا الشوط هو منطقة منخفضة، منخفضة في المدينة،
في طريق إلى أحد،
في طريق أحد. ثم استمر عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى مشارف أحد. أحد إذا أتيتها من جهة المدينة واستمررت بطريق مستقيم تصطدم بالمشركين، تصطدم بالمشركين لأنهم كانوا عند أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اقترب منهم دخل في حرة اسمها حرة بني حارثة، وهناك وقعت القصة في
ولقد هم الطائفتان منكم أن تفشلا،
انسحب عدد من الصحابة مع قبل في الشوط مع عبد الله بن أبي. فدخل في قصة الرجل المنافق الذي كان أعمى وسمع الجيش يدخل في حديقته في حرة بني حارثة، فقال: من هؤلاء؟ إن كنتم محمد فإني لا أبيح لك. فقال عليه الصلاة والسلام: اتركوه فإنه أعمى البصر، أعمى القلب.
من بني حارثة.
من بني حارثة في هذه المنطقة، كان منافقا أو كافرا. ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام حتى صعد إلى أعلى المنطقة وجعل أحد خلفه وعن يمينه، وأصبح المشركين أمامه والمدينة خلف المشركين.
عجيب.
أي فإذا الموقع الآن موقع خطير، فإذا لو التف المشركون وذهبوا إلى المدينة لم يكن هناك أحد.
سبحان الله.
نعم.
أثناء المعركة نفسها.
أثناء المعركة، قبل المعركة النبي عليه الصلاة والسلام جعل ظهره إلى أحد. أيه. واستقبل الجنوب والمشركون أمامه وخلف المشركين المدينة. نعم. ولذلك لم يريدوا المدينة، هم هدفهم
النبي والذين
هو قتل النبي عليه الصلاة والسلام، والثأر لمن؟ ولبدر لبدر. ولذلك عدد من العسكريين والقادة يقول أن غزوة أحد ليست هزيمة لأنهم لم يحققوا أي هدف.
بالضبط، ليست هزيمة للمسلمين،
للمسلمين يعني لم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر.
صح.
بدأت المعركة بداية معهودة بالمبارزة، ثم شب القتال في كل مكان، وعندما شب القتال في كل مكان انسحب المشركون وهزموا جميعهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يعني
واقفين بصلابة وبيه.
بصلابة وقوة، وعلى جبل الرماة 50 بقيادة عبد الله بن جبير، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا.
سبحان الله، وثبت هذا فعلا يعني.
أمر واضح موجود في كتب السيرة وكتب التفسير أيضا.
وأذكر بعض الروايات أيضا حتى لا ولو تخطفتنا الطيور
الطير. لما ذهب المشركون اختفى خالد بن الوليد بالفرسان، وخالد معروف رضي الله عنه بحنكته، وكان قبل أن يسلم كل القادة كانوا غير مسلمين ثم أسلموا. عكرمة بن أبي جهل أسلم،
كان قائدا من قوات المشركين في أحد.
القوات ثلاثة،
وخالد بن الوليد
وخالد وعكرمة
وأبو سفيان
وهند التي
هند بنت عتبة
التي أخذت كبد الله حمزة أيضا أسلمت، ووحشي الذي قتل حمزة أسلم. كل المؤثرين في غزوة أحد أسلموا بعد ذلك. المهم
العجيب سبحان الله، أنا أتأمل، فإذا كلهم هؤلاء شاركوا في اليرموك.
نعم.
فقتل فخالد بن الوليد كان القائد، وعكرمة كان قائد من قواد اليرموك.
نعم.
وأبو سفيان معهم. نعم. ووحشي هو الذي قتل مسيلمة الكذاب.
نعم.
بالرمح الذي قتل به حمزة.
نعم. إذن المعركة عندما بدأت واستمرت المعركة وقع القتال في كل مكان، انسحب المشركون، فرأى الرماة أن المسلمون الآن يجمعون الغنائم.
أيوة.
فنزل 40 منهم وذكرهم
10
10 وذكرهم عبد الله بن جبير بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعني وقعت يعني قدر الله عز وجل، فنزلوا، فالتف خالد وقتل العشرة الذين على الجبل كلهم وهم مدفونون أم في الشهداء، ثم التف على على على
منهم ابن جبير نفسه،
عبد الله بن جبير القائد قتل، ومصعب بن عمير كان في الأسفل يمسك الراية قتل، وحمزة رضي الله تعالى عنه كان في طرف المعركة، كان يرد الذين التفوا، هم من الثلاثة الذين وضعهم النبي عليه الصلاة والسلام في الفتحة. كان هناك فتحة من جهة اليسار، يسار المسلمين، من جهة الشرق، هذه المنطقة الوحيدة التي يمكن أن يلتف منها خالد. فوضع حمزة وعدد من الصحابة في هذا المكان، فقتل حمزة في هذا المكان في طرف الجيش، ولذلك لم يراه الصحابة.
سبحان الله.
جاء وحشي ولم يكن هدفه إلا أن يقتل حمزة ويذهب حتى يعتق
فقط.
قال: فرأيته خلف بين المشركين كأنه الجمل الأورق الأحمر الذي يهد المشركين هدا
سيفه
بسيفه، فرأى رجلا من المشركين فقال له: تعال يا ابن مقطعة البذور. هذا حمزة يقول، يعني أنت والدتك تختم في مكة، هذا من المسبة عند العرب.
نعم.
فقال: فضربه كأنما أخطأه، يعني خرج السيف منه والرجل واقف ثم سقط، ثم قال: أقبلت إليه خلف صخرة فهززت رمحي وضربته فدخل في ثنته ما بين سرته وبطنه أو عانته، فالتفت إليه حمزة وأقبل،
أراد وحشي،
أراد وحشي، فسكت وحشي حتى مات، فأخذ رمحه وذهب.
والله كانت رمية قوية
وهو ماهر، لذلك اختاروه لهذه المهمة.
نعم نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام قبل المعركة كان هناك حفر، هذه الحفر حفرها أبو عمرو الراهب
الفاسق.
الفاسق هو أبو عمرو وعبد الله بن أبي بن سلول، هما اللذان نجيا من المعارك الطويلة بين الأنصار الأوس والخزرج.
سبحان الله.
استمرت المعارك 120 سنة، بدأت بحرب تسمى حرب سمير، وانتهت بحرب بعاث قبل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بخمس سنوات، والاثنان لم يؤمنا.
سبحان الله.
عبد الله بن أبي أصبح منافقا، وأبو عمرو التحق بالمشركين،
فلول المنافقين،
فاسقا. أي. فحفر حفر، سقط النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحفر، فكسرت رباعيته وكلمت شفته، وضرب في وجنته مغفر دخل في وجنته عليه الصلاة والسلام، فأصبح الدم يسيل ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى التوحيد. فأنزل الله عز وجل في بعض الروايات: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. كلهم أسلموا بعد ذلك وتاب الله عز وجل عليهم. المهم أن ابن قمئة أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأشاع في المشركين أنني قتلت محمدا،
ابن عمرو بن قمئة.
نعم. فانسحب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبل أحد، وانسحب المسلمون معه، وكانت المعركة يعني لا يعرف الرجل من يقتل. وفي هذه المرحلة قتل عدد من الصحابة،
يعني اختلط الأمر،
اختلط المشركون من الأمام وخالد من الخلف، فأصبح الصحابة يقتلون بعضهم بعضا، في هذه المرحلة قتل عدد من الصحابة مثل حنظلة رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن حرام والد جابر وغيرهم من الصحابة ومصعب وغيرهم قتلوا. فلما انسحب النبي عليه الصلاة والسلام إلى 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 جهة أحد في موطن هناك رأى أبو سفيان أن المعركة قد انتهت.
يعني أننا نلنا منهم.
نلنا منهم. فنادى في أعلى الجبل وقال أفيكم محمد؟ فسكت الصحابة وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوا. قال أفيكم ابن أبي قحافة؟ فسكت وقال لا تجيبوا. قال أفيكم عمر؟ فسكت وقال لا تجيبوا. فقال أعله بل.
انبسط أبو سفيان.
نعم. قال ابن القيم قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم ألا تجيبوا؟ لأن القضية الآن قضية عقيدة وتوحيد. في الأول يسأل عن الأشخاص والآن يقول أعلو هبل.
ولما قال لسأل عن الأشخاص قال لا تجيبوا.
لا تجيبوا. لما قال أعلو هبل قال ألا تجيبوا؟ قال ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال له عمر والله إن يعني النبي عليه الصلاة والسلام حي وهو يسمعك الآن.
قد أبقى الله لك ما يسوءك.
ما يسوءك. فقال أبو سفيان كان رجلا عاقلا يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني نحن قتلناكم في هذه المعركة وأنتم قتلتم منا
في بدر.
في بدر. فقال عمر لا سواء قتلانا في الجنة
وقتلاكم في النار. وأذكر كلمة لأبو سفيان قالها يقول إنكم واجدون في القوم مثله.
نعم.
لم آمر بها ولم تسؤني.
ولم تسؤني.
فأنا أرى هذا من أخلاقيات الحرب يبدو، حتى المشركين كانوا يرون أن المثله ليست من أخلاقيات الحرب
أبدا،
لكن ترى هذه وقعت وأنا لم آمر بها لكن لم تسؤني.
لم تسؤني. بعد ذلك تواعدوا في غزوة بدر وانسحب الكفار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي انظر إن ركبوا الإبل فهم يريدون مكة،
مكة،
وإن ركبوا الخيل فهم يريدون
المدينة.
المدينة.
وبعدين وصفك للمدينة أنها وراءهم، يعني هي أقرب إليهم من المسلمين.
أقرب إليهم. وكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام معه 300 رجل وهم المقاتلون.
صحيح.
وكان المشركون في حدود 1000، والألف لو دخلوا إلى المدينة لاشتووا المدينة وأخذوها.
صحيح.
فانسحبوا وذهبوا إلى مكة. لما وصلوا إلى حمراء الأسد قالوا ما فعلنا شيء.
حمراء الأسد وين تبعد عن
في طريق في طريق مكة الآن.
اي وانت رايح مكة
يعني في حدود 10 أو 15 كيلو عن المدينة،
يعني ما هي بعيدة
قريبة. فأرادوا الالتفاف والرجوع إلى المدينة، فلحق النبي عليه الصلاة والسلام بهم وكانوا قد تقدموا قليلا على حمراء الأسد ومكث هناك 3 أيام ولم يرجع
القتال.
وسبب عدم الرجوع أن رجلا من خزاعة، وخزاعة كانوا من موالي النبي عليه الصلاة والسلام
في مكة،
جاء أيه في مكة، فجاء إليهم وقال لقد جمع لكم محمدا جموعا وخرج معه من لم يقاتل وجمع لكم العرب وأراد قتالكم فارجعوا.
ارجعوا.
فرجعوا وانتهت القتال بهذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أن حمزة قد قتل.
الله. إلى هذه اللحظة ولا في آخر المعركة؟ يعني
في آخر المعركة رجع، طبعا قبل أن نذهب إلى حمراء الأسد رجع ويتفقد القتلى، وهو يسير وإذا مصعب مقتول وإذا بحنظلة مقتول، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إلى السماء وقال لهم ألا ترون ما أرى؟ قالوا ماذا ترى يا رسول الله؟ قال والله إني لأرى حنظلة تغسله الملائكة ما بين السماء والأرض.
لا إله إلا الله.
وأنت إذا ذهبت إلى أحد وقفت على جبل الرماة انظر في هذه السماء، هي السماء التي رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام حنظلة.
لا إله إلا الله.
ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام،
يعني رآه النبي ولم يره الصحابة معه.
ولم يره الصحابة،
يعني هذه خاصة من خصائص.
وكان خرج جنبا إلى المعركة. بعد ذلك ذهب جهة الشرق عليه الصلاة والسلام وتفقد القتلى، وإذا بحمزة مرمي مقطوع الأنف مقطوع الأذن مبجور البطن وكبده بجانبه، وهو من أحباب النبي عليه الصلاة والسلام وهو أسد الله ورسوله وعمه وأخوه. فلما رأى هذا المنظر جثى.
اللهم صل وسلم.
معنى جثى يعني
على ركبتيه.
على ركبتيه وأصبح يبكي.
يعني من صدمة.
أنت لو فقدت أخا أو أبا أو كيف يكون الألم؟
لا شك.
وهو فقد رجلا عظيما يعني في الإسلام وأيضا أخ وعم.
الله أكبر.
فأصبح يبكي والصحابة حوله في هذا المنظر. قال والله لو مكنني الله منهم لأمثلن
بسبعين منهم.
بسبعين.
بدلك.
فأنزل الله وإن عاقبتم.
فعاقبوا
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يعني أن الصبر على هذه المصيبة أعظم من المثلة.
الله أكبر.
وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبر وأصبح هذا حمزة والشهداء شهداء أحد هم ممن يسن أن يزورهم من يكون في المدينة،
رمز للتضحية والفداء.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم دائما، حتى أحيانا يخرجوا في الليل ويقول ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس.
الله.
فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويمسي مسلما ويصبح كافرا.
يقول هذا الشهداء أحد.
الشهداء أحد في وقته عليه الصلاة والسلام. وكان يزورهم دائما، وسنة لمن يكون في المدينة أو من يأتي إلى المدينة أن يزور هؤلاء الشهداء، وهم ضحوا بأنفسهم، عددهم 70 من القتلى، وهم موجودون الآن في مكان واحد، يتقدمهم في بداية المقبرة مصعب رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن جبير، وحمزة، ويوجد الباقين في آخر
سبحان الله العظيم.
هذه تقريبا
والآن مقابر الشهداء أحد أو شهداء معركة أحد في جهة أحد، أليس كذلك؟
أبدا، أمام الجبل. وكانوا في عهد بني أمية جاء سيل وأخرج الشهداء، فكان جابر بن عبد الله بن حرام يقول: نظرت إلى والدي وجرحه يثعب دما
لا يزال. إلا الله. في عهد بني أمية يعني في
حدود الأربعين أو الخمسة وأربعين
سنة.
نعم تقريبا.
يعني كم سنة يعني من أحد؟
في حدود 40 سنة أو أكثر. فهذا يدل على أن الشهداء عند الله عز وجل لا يتغيرون.
لا إله إلا الله.
ويعني هذا معلوم عن الشهداء، ومعروف لكل من يعني يزور المدينة ويعلم ويسأل الذين يدفنون، يقولون: أنا سألتهم وقالوا لي إن بعض المقابر نجدها كما هي.
لا إله إلا الله.
سنويا نجدها كما هي، وهذا من فضل الله عز وجل على
سبحان
على
الله.
بعض الناس وعلى بعض الشهداء.
نعم. الحقيقة يعني العبر والدروس التي يمكن أن تستنبط من قصة أحد ومن آيات التي في سورة العمران بالذات عبر في غاية يعني الفائدة والنفع. وأحيانا يقول الإنسان: لو لم يصب المسلمون بتلك الانكسارة والقتل الذي وقع فيهم والشهداء، لما كانت هذه الدروس والعبر التي ما زالت إلى أن تقوم الساعة موطن استفادة وفائدة للمسلمين في كل خلل. وتلاحظ أنك تكلمت قبل قليل وقلت: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم.
نعم.
كانت هذه الوصايح والنصايح والتوجيهات بمثابة تحصين للبيئة أو للبيت الداخلي.
نعم.
أنك لا تتخذ الخونة والمنافقين سفراء لك ثم تريد أنك تنتصر على الأعداء.
وأيضا آيات الربا لما دخلت في ضمن آيات أحد قال:
ما هي الحكمة؟ وهناك من يسأل هذا السؤال: لماذا ورد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وسط الحديث عن معركة أحد؟
يقول بعضهم أن العلة والحكمة من هذا أن الربا والتعاملات المحرمة من أكبر أسباب الهزائم، ولذلك ينبغي للجيش أن يصفي نفسه من هذه الأموال ولا يتعامل بالمعاملات الربوية. والدول إذا أرادت أن تنتصر ينبغي أن تلجأ إلى الله عز وجل، فلا تستعين بالمحرمات على النصر. ولذلك في التاريخ الإسلامي صلاح الدين الأيوبي وغيرهم كانوا يأمرون الجيش في ليلة المعارك بقراءة القرآن، وبعضهم يقرأ القرآن خلال المعركة.
سبحان الله.
خلال المعركة،
لأن من وسائل النصر.
نعم، يقرأ سورة الأنفال أو غيرها حتى يقوي الجيش، حتى يبين للجيش أن هذا هو سبب النصر وهذا هو سبب، ولا ونحن نريد أن ننتصر على الأمم بأي شيء.
سبحان الله.
هل هو المال فقط ينصر الناس؟ لا. لابد من وجود الإيمان ولابد من وجود
العمل الصالح.
نعم. وتتبع هذه السير المذكورة في القرآن، تتبع لماذا انتصر المسلمون في بدر، ولماذا وقعت هذه الواقعة في أحد؟ بسبب معصية يعني ألمت بأشخاص عصوا النبي عليه الصلاة والسلام، فشمل المعصية كل 70 قتل، مع أن الذين كانوا على الجبل 50، 40 منهم قتلوا،
الله أكبر،
و30 من الجيش قتل أيضا، ومنهم حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هناك يعني فوائد عظيمة من هذه الغزوة.
فتح الله عليك. نعم. شيخ فهد، أمتعتنا بالحديث عن غزوة أحد الحقيقة، وهو حديث ذو شجون وجدير بحلقات الحقيقة، ولكن يعني يكفينا إن شاء الله ما تفضلتم به. الحقيقة قبل أن أختم أريد أني أعتذر، لأنك لاحظت يا شيخ فهد أني أول ما اخترت ورقة أول واحد فاز، لو تقرأ اسمه
معاذ الشهري،
هذا الحقيقة شقيقي الحقيقة هو الذي فاز، لكنني الحقيقة أعتذر من أخ عبد الله ومن كل إخواني أن يختاروا في جوائز هذه المسابقة، أسأل الله أن يوفقنا وإياهم جميعا. باسمكم جميعا أيها الإخوة، في نهاية هذه الحلقة الموفقة أشكر فضيلة الشيخ فهد بن مبارك الوهبي المحاضر بجامعة طيبة والمتخصص في الدراسات القرآنية على ما تفضل به من الإفادة والأجوبة في هذه الحلقة المباركة، وأترككم مع سؤال هذه الحلقة لكتابته، وألقاكم بإذن الله غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.